أنتم على تسعينات اف ام.
ازيك يا شاب؟ يا ترى بقى انت السترونج اندبندنت ولا عامله لنا فيها مكسوره الجناح؟
انا سترونج طبعا. لا 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 لا، ده انا غلبانه ومكسوره الجناح. بصي بقى، انا ساعات بحب اكون كده وساعات بحب اكون كده.
في برنامج لافام كل المشاكل والقضايا اللي تهم الستات والبنات هنتكلم فيها. استنوني انا رنا يوسف في برنامج لافام على تسعينات اف ام.
لافام مع رنا يوسف كل يوم خميس الساعة 6 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل والياسمين على الحلوين، اخباركم ايه؟ معاكم رنا يوسف في برنامجكم لافام. النهارده تاني حلقه من حلقات البرنامج ولسه مكملين معاكم. يا ريت تاخدوا بالكم من نفسكم وتلبسوا الكمامات علشان الفتره دي صعبه وفيها يعني برد كتير والناس كتير عندها برد. طبعا احنا بنقول احنا بناخدوا الكونسبت ده لطشة البرد، يعني مش بنقول عليه لا كوفيد ولا اوميكرون، بس هو يعني هو حاجة من الاتنين. هو اللي عنده برد بقى ياخد باله من نفسه ويرجعوا لبسوا الكمامات يا جماعة. نبتدي حلقتنا النهاردة. النهاردة الموضوع بتاعنا مهم قوي، بنتكلم عن ظاهرة كل الناس البنات يعني عموما اتعرضوا ليها. مفيش بنت ما اتعرضتش لموقف سخيف، حد وهي ماشية قال لها جملة، رخم عليها، عمل حركة ضايقتها. موضوعنا النهاردة بيتكلم على التحرش. طبعا الموضوع ده أو الظاهرة دي موجودة من زمان، وللأسف ما كانش فيه قوانين رادعة للشخص اللي بيعمل كده. فطبعا الموضوع ابتدى يزيد لغاية يمكن من سنة أو سنتين فاتوا، كان البنات بتخش على الفيسبوك أو على الوسائل على وسائل التواصل الاجتماعي بتقعد تشتكي من هي مش عارفة تمشي براحتها في الشارع، مش عارفة كل ما تنزل تلاقي حد بيضايقها بغض النظر عن لبسها طبعا أو ديانتها أو شكلها. المهم إن هي لازم تنزل الشارع حد يضايقها، وكانتش عارفة تاخد حقها ازاي. فده موضوع حلقتنا النهاردة اللي هنتكلم فيه، ومستنية طبعا رأيكم على تليفون البرنامج 0-1427894. وسؤال حلقتنا، اتعرضتي قبل كده للتحرش وكان ايه تصرفك؟ واجهتي الموضوع ده ازاي؟ وايه كمان رأيك في قانون التحرش الجديد؟ في قانون طبعا اتعمل جديد الفترة الأخيرة اللي هو سنة 2021، كان قانون 141. القانون ده بينص على ان اي دلوقتي بقى في اي حد بيعمل اي إيحاءات او تلميحات بالإشارة او بالقول او بالفعل، سواء كمان بقى طريقة التواصل كانت سلكية او لا سلكية او كانت في الشارع، فده ممكن ياخد من 2 لـ4 سنين. يمكن دي حاجة كويسة ان الحكومة ابتدت تاخد بالها من الموضوع دوت، وان هي يعني تصدر قانون يعني شوية يكون رادع للناس اللي بتعمل الموضوع ده. كمان ان اي حد بيكرر الفعل ده بياخد من 3 لـ5 سنين، وكمان غرامة من 200,000 لـ300,000 جنيه. في جزء كمان بقى من القانون ان انت لو حد بقى من الاشخاص دول اتعرض ليكي بتهديد او كان معاه سلاح، فهو بياخد 7 سنين، سواء بقى كان ليه سلطة عليكي وظيفية او اسرية او دراسية، بياخد 7 سنين. يمكن الحتة دي في القانون اللي يعني ايه اللي هي تحفظ عليها شوية، لان معنى كده ان هو اصلا خلاص يعني مستقبل البنت راح، يعني انت هتتعد عليها بحاجة وتهددها بسلاح وكمان في الاخر تاخد 7 سنين. يعني انا رأيي ان هو يعني مفروض ان هو يوصل للاعدام. يعني يمكن بقية القانون كويس لو هو حد مثلا تعرض لي بكلمة او بحاجة وقدرتي ان انت تمسكيه. يعني يمكن كمان ان عشان ان انت تعرفي تاخدي حقك لازم بقى ان انت يبقى تحت ايدك الشخص اللي عمل كده. ما ينفعش ان انت تروحي تشتكي لان الموضوع هياخد وقت طويل. ان انت لو اشتكيتي والشخص ده عمل الكلام ده وجري، مش هتعرفي تجيبي حقك. لكن لو انتي مسكتي وعندك شهود تقدري القانون ده يقدر يتطبق بحذافيره فعلا وتقدري تاخدي حقك. طبعا ما تسيبيش حقك. يعني انا بشوف بنات كتير لما تعرض للموضوع ده, اولا البنت نفسها يا اما بتكون هي نفسها تقدر تاخد رد فعل او رد فعلها سريع, فبتبتدي مثلا تشتمه او تهزقه او whatever الرد فعلها, او ممكن تضربه كمان لو هي يعني قوية شوية او بتعرف رياضة عنيفة, او ان هي ما بتاخدش للأسف رد فعل, ممكن تكون احرجت خافت, او حتى لو جت اخدت رد فعل ما تلاقيش حد واقف جنبها. يعني دايما بنلاقي ان الناس بتيجي ترمي اللوم عليها هي البنت, انتي اصل لبسك هو اللي خلاه هو يتحرش بيكي, اصل انتي شكلك مش عارفة عاملة ايه في نفسك, اصل انتي ماشية ازاي. يا جماعة طب ما في بنات محجبة وبنات منتقبة برضو بيحصل لها كده, هو مفروض ان احنا نلوم الضحية ولا نلوم الجاني؟ يعني الجاني مفروض ان احنا هو ده اللي ياخد عقابه مش الضحية هي اللي نيجي عليها. كمان يعني بلاقي ان البنات يعني لما بتستنجد بقى بحد ممكن هو يقف ضدها او يعمل نفسه من بنها بقى اللي هو انا ماليش دعوه بالموضوع. لما تلاقوا يا جماعه حاجه زي كده لا يعني اقفوا جنبهم ما تسيبوهمش. يعني ما هم هيبقوا محتاجين, هيبقى محتاجه شاهد لو هي قررت ان هي تتجرأ وتعمل محضر, هتبقى محتاجه حد معاها يشهد معاها ان حصل لها كده. ما ينفعش بقى ان انا اجي اقول لا انا مش هق, يعني انا ما شفتش حاجه او ما انا مش هقف معاكي او مش هقف جنبك. يعني فين ايام زمان لما كانت الرجاله كانت يعني اي بنت مثلا تبقى موجوده في شارعهم في منطقتهم لو حد ضايقها بكلمه او عكسها او جه جنبها بيقفوا له. دلوقتي ما بقيناش بنلاقي كده. يعني ممكن تبقى هي مثلا في وسط الناس في المترو او راكبه مواصله عامه وتلاقي مثلا حصل لها حاجه زي كده, لا تلاقي نفسها في الاخر هي اللي بتتهاجم وهي اللي بيتقال لها انت اللي تحترمي نفسك. وممكن تلاقي اصلا المتحرش ده كمان يعني بقى بيجح وهو اللي يقول لها انا ما عملتلكيش حاجه, يعني انا ما جيتش جنبك, هو انا جيت جنبك ولا عملتلك حاجه, او يعتدي عليها يضربها كمان. ده طبعا لو هي ما لقيتش حد يقف جنبها. فيا جماعه لما تلاقوا موقف زي كده يا ريت نقف جنب بعض, ما تسيبوش, والبنات ما تسيبوش حقكم, اتجرأي وردي عليه, اتجرأي وقولي له انا مش هسيب حقي. ممكن برضو ان انت تبقى عندك حاجات سلف ديفنس ان انت تدافعي بيها عن نفسك بقى. يعني بلاقي مثلا كان في كومنتات لبنات كانوا بيقولوا ان هم مثلا لو حد مثلا عمل معايا كده في مواصله عامه تاخد الطرحه بتاعه الدبوس, سوري الدبوس بتاع الطرحه, بتقوم غرزاه مثلا في ايده او في حاجه تشكوا بيه عشان يعني ينتبه ان هي مش هتسيب حقها ده لو هي يعني مش قادره تتكلم اصلا يعني او قادره تفضحه. كمان ممكن في حاجات بقى اللي يعني كانوا قبل كده عاملين البنات على صفحات التواصل الاجتماعي ازاي تحمي نفسك. ممكن تتعلمي رياضة يعني او حاجات اللي هي السلف ديفنس. طبعا انت مش هتبقي قوتك مش زي قوة الراجل, مش هتعرفي تضربيه طبعا, بس يعني الحاجات دي على الاقل مؤقتا هتشيل حركته لغاية لما تستنجدي بحد يجي مثلا يجي يساعدك او يجي يمسكه او whatever. كمان انت ممكن مثلا تعملي بخاخه كده تحطي مثلا فيها فلفل بقى وخل وشطه وتقومي حاطه في عينه, تجيبي صاعق الكهربائي ده وتحطيه معاكي في الشنطه مع انه يعني مجرم قانونا يعني, بس يعني حاولي ان انت يبقى معاكي اي حاجه سيلف ديفنس ان انت تدافعي بيها عن نفسك. يمكن انا حاسه ان القانون دلوقتي بقى بيتطبق, بقى البنات بقت أجرى ان هي بتدافع عن نفسها وان هي بترد وان هي مش بتسيب حقها, وان هم يعني بيوصلوا الموضوع ان احنا نعمل محضر ونوديه نيابة عشان ياخد الفعل بتاعه جزاء الفعل بتاعه. لكن برضو لسه استل في بنات تانية لسه محتاجة ان هي تتجرأ شوية ومحتاجة ان هي تاخد حقها وما تسيبش حقها وتعرف تدافع عن نفسها. ودول انا بقول لهم يعني دفعوا عن نفسكم، لان الموضوع ده بيسبب ضيق نفسي للبنت جدا، بيخليها تقعد يعني بعد ما تروح لو هي ما خدتش حقها بتبقى عايزه تفضل تجلد في ذاتها، وهو انا عملت ايه وانا ليه حد يعمل معايا كده، وانا لبسي كويس وانا محترمه وانا مش بتاعه ان حد يبص لي البصه دي او يكلمني او يعمل معايا الحاجه دي. لدرجه ان في بنات كتير ممكن تفكر في الانتحار يعني نتيجه ان بيحصل لها كده. يعني أنا أفتكر كان في حادثة كانت بنوتة كانت هتنتحر، ويمكن رضوى الشربيني لحقتها وهي خلاص يعني كانت ناوية فعلا مقررة أن هي تنتحر، نتيجة بقى أن هي كمان يعني يمكن إحنا دلوقتي خلاص موضوع أن التحرش ده قل شوية في الشارع أو في الناس بقت بتعرف تدافع عن نفسها وما بيسكتوش، بس اللي لسه مسكوت عنه ان انت الناس المقربة الدايرة المقربة ليكي ابنك وبنتك ممكن حد يتحرش بيهم من الدايرة المقربة ليهم وانت ما تعرفيش وانت مدياهم الامان. لازم برضو الاب والام يبقوا صحاب ولادهم قوي، ما يسيبوش ولادهم مع اي حد لوحدهم. لازم يبقى في ثقافة جنسية في المدارس، نعلم ولادنا من وهم صغيرين ان ما ينفعش ابنك او بنتك يقلعوا قدام حد يبصهم او يحضنهم وهم مش عايزين، يتعاملوا مع اي حد الدايرة المقربة، ما سيبهمش لوحدهم، ما سيبهمش مع ناني، ما سيبهمش مع الدادة، ما يدخلوش الحمام مع حد. دي كلها حاجات لازم ان احنا نوعي ولادنا ليها من وهم صغيرين، علشان ما يجيش بعد كده يحصل معاهم حاجة يخافوا يقولولنا. لازم أبقى مصاحبة ولادي، ما ينفعش بعد كده يجوا يخافوا يقولولي حاجة زي كده ويكتشف بعد كده بقى بعد ما يعني يحصل مصايب إن ابني أو بنتي حد اتحرش بيه. وما ينفعش برضو لما ابني أو بنتي حد يجي يقولي يا مامي أو يا بابي أنا حد عمل معايا كده أو ضايقني أو عمل معايا حاجة مش كويسة أقوله اسكت أو ما بلغش، علشان ده قريبي أو ده أخويا أو ده أيا كان صلة قربته ليا. ما ينفعش يعني ابنك أو بنتك أهم طبعا، يعني ما ينفعش أن أنت تسيبيهم حد يعمل معاهم كده ويتطور الموضوع وأنت تبي ساكتة خايفة من إيه؟ ما هو ده ابنك في الآخر، يعني لما أنت يحصل له حاجة زي كده هيبقى ده هيسبب أثر نفسي عليه إزاي؟ يعني يمكن البنوتة اللي أنا كنت بتكلم عليها مريم دي لما جات اشتكت لأهلها ما وقفوش جنبها، قالوا لها لا احنا انتي بتكذبي وانتي اكيد عملتي كده مع حد برا وعايزة تلبسي قرايبنا الموضوع ده. البنت ده طبعا ثقتها في نفسها تهزت جامد وما بقاش عندها ثقة في اهلها، يعني وصلت ان هما مش مساندينها. فلازم ان احنا نساند ولادنا، لازم نساند ولادنا بحيث ان هما ما يخافوش ان هما يقولوا لنا اي حاجة او يحكوا لنا اي حاجة. يمكن كمان في موقف يعني لسه برضو شايفاه على السوشيال ميديا، بنوتة على التيك توك حد قال لها كومنت غير لائق. البنت دي يعني شابوه بجد ليها، يعني ردت عليه رد. اولا هي بتعمل فيديوهات عن الميك اب وكده، فهي طلعت تحط عادي الميك اب بتاعها بمنتهى الاحترافيه وطلعت صورته على السوشيال ميديا وقالت لهم بصوا اهو ده صاحب الكومنت ده ودي صفحته هي يا جماعه وده ردي عليه وانا مش لازم ارد عليه واطلعه كده على المسرح كده قدام الناس. يعني ما تخافوش يا جماعه ان انتوا تقولوا على الشخص ده ان هو اتحرش بيكوا او عمل حاجه ضايقتكوا، لان المتحرش اصلا جبان. مجرد ان انت هتزعقي او تصرخي تقولي يا لهوي الناس حد يجي يلحقني الراجل ده اتحرش بيا، الناس هتيجي وهتلحقك، بس انت ما تتكسفيش ولازم تاخدي حقك. لغاية هنا فكرتنا خلصت وهنطلع فاصل صغير ونرجع على الفقرة الجديدة بتاعتنا نساء مؤثرات. استنونا.
Mon chéri, je t'aime. اي حد غيرك انت نور، غيرك انت نور. مو شيري جي تام خد قلبه، انت واي حد غيرك انت نور. مو شيري جي تام خد قلبه، انت
نفسك بالملي وما يتقلكش الا شابو ما يتقلكش الا شابو
احلى احلى
ورجعنا لكم ولسه مكملين مع برنامج لافم. ودلوقتي معنا مع الفقرة الثانية وهي نساء مؤثرات. لسه مستنيين تليفوناتكم على 010-427-894. تقدروا تتابعونا برضو على موقع البرنامج www.90fm.com. الشخصية المؤثرة معنا النهاردة هي شخصية مش مصرية, هي بريطانية اسمها فلورنس نايتنجل. فلورنس نايتنجل دي ممرضة بريطانية كانت أطلقوا عليها رائدة التمريض الحديث. هي اتولدت في إيطاليا في فلورنسا سنة 1820 واتعلمت التمريض سنة 1851, وهي أول واحدة وضعت قواعد للتمريض الحديث واهتمت بالنظافة والتطهير والصحة العامة. وكمان هي جات اتعلمت على فكرة أصول التمريض عندنا في القاهرة, وكمان كانت كاتبة رسالة للممرضات المصريات لما زارت مصر واسكندرية, وقالت لهم ان هم كانوا يعني حوالي 19 ممرضة بيقوموا بعمل 90 ممرضة. فده يدل على ان احنا قد ايه احنا كنا شاطرين في التمريض وعندنا اسس حلوة جدا وتعقيم ونظافة اديناهم للغرب وعلمناهم للغرب. كانت فلورنس نايتنجل كان عندها حلم ان هي تعمل اول معهد تمريض, وده اسسته فعلا سنة 1853 وسمته معهد السيدات النبيلات للعناية بالمرضى. وكانت بتعلم بتختار الممرضات وبتعلمهم كل القواعد اللي هي اخدتها وتعلمتها, وكانت بتعالج المرضى عن طريق ان هي بتعرضهم للشمس والهواء والنظافة والتعقيم, واللي ما كانش معروف ايام في القرن الماضي عند الدول الغرب ما كانش عندهم موضوع النظافة والتعقيم ده خالص, وده كان مسبب انهم عندهم نسبة الموتى كانت كبيرة جدا, الوفيات عندهم كانت كبيرة جدا. كمان هي شاركت خلال حرب القرم دي كانت سنة 1854 ولغاية 1856, والحرب دي كانت ما بين روسيا وكانت ما بين بريطانيا وتركيا وفرنسا من جهة تانية. شاركت في الحرب دي وراحت فعلا قررت ان هي تتطوع وان هي تروح تاخد مكان من الاماكن العسكريه, مبنى من مباني الجيش هناك, وعملت هناك المبنى نظفته وجهزته وعملت فيه كل وسائل التعقيم. وكمان كان ساعتها نسبة الموتى أو الوفيات نتيجة الجروح كانت نسبتهم حوالي 44%. لما راحت فلورنس هناك قلت النسبة ل 2%, وكان سنها وقتها صغير جدا, كان لسه 34 سنة. وكمان لما رجعت بقى طبعا الشعب البريطاني كرمها وقرروا إن هم يتبرعوا لها, وبنت طبعا ساعتها بنت ساعتها نايتنجل بعد الحرب جمعوا لها وبنت بيت نايتنجل لتدريب الممرضات في مستشفى سانت توماس. بعد كده طبعا فضلت في جهودها ديت, وكانوا مسمينها السيدة حاملة المصباح لأنها كانت بتخرج بالليل ساعة لما الحرب دي كانت شغالة, وكانت بتضمد الجراح بتاعة الأسرى والمصابين وهي حاملة المصباح بتاعها, وكانوا الأسرى بيعرفوها عن طريق المصباح بتاعها ده, فسموها السيدة حاملة المصباح وكرموها. كانت أول سيدة تاخد وسام الاستحقاق وهي عندها 90 سنة, كانت سنة 1907, وكانت أول ست تحصل عليه. وبالمناسبة كمان الحرب بتاعت القرم دي اللي هي شاركت فيها كانت هي النواة اللي خلت بعد كده منظمة الصليب الأحمر الدولي أنشئت نتيجة لجهود نايتنجل, وإن هم يعني خدوها كقدوة ليهم يعني. والسيدة العظيمة دي النبيلة دي توفيت سنة 13/8/1910، وكمان في جايزة باسمها موجودة. الجايزة دي موجودة من لجنة الدولية للصليب الأحمر، وبيدوها للناس اللي تستحقها كل سنتين. فشابو جدا لفلورنس نايتنجل انها عملت الثوره دي في عالم التمريض، وشابو لكل الممرضات اللي بيقوموا بدورهم وبعملهم على اكمل وجه، وربنا يحفظهم. لغايه هنا خلصت الفقره بتاعتنا، هنطلع فاصل صغير وهنرجع تاني بقى مع فقره صحتك وجمالك. استنونا.
ما انتي هتيجي هتيجي، ولو مش جاية المرة الجاية هتيجي، وانا ليه قاعد مستني وعمال اغني معشان تيجي. ما انتي هتيجي هتيجي، ولو مش جاية المرة الجاية هتيجي، وانا ليه قاعد مستني وعمال اغني معشان تيجي. بتخفف عينك اللمعة لما بتيجي عيني عليكي، وساعات بعملي مش سمعة وانا عمال بتغزل. لما بعد عنك يوم وتاريكي بتداري علي مشاعرك، بس يعني فضحك يعنيكي. ما انتي هتيجي هتيجي، ولو مش جاية المرة الجاية هتيجي، وانا ليه قاعد مستني وعمال اغني معشان تيجي.
ورجعنا لكم ولسه مكملين مع برنامجكم لافام، ومعادنا دلوقتي مع الحلقة مع الفقرة الأخيرة، وهي برنامج وهي فقرة صحتك وجمالك. النهاردة هنتكلم بقى عن البشرة الجافة. البشرة الجافة يعني شائكة شوية، يعني يمكن من أكتر البشرات أو أنواع البشرة اللي بتواجه مشاكل في فصل الشتاء. دايما مشاكلها كتير، لان هي دايما بتكون بالذات في الشتاء بتبقى البشره طبيعتها بتكون بتنشف بسرعه، لان هي بتبقى محتاجه ترطيب دايما، وبيبقى طبعا نتيجه نقص الميه ونقص الترطيب بيخلي دايما على الجلد قشور، بيبقى فيه تشققات، بيبقى فيه حكه، دايما فيه احمرار، ممكن تبقى كمان جافه مايله ان هي تبقى حساسه. ازاي احافظ على البشرة دي وازاي اخليها احسنها؟ اول حاجة طبعا ان انا انام كويس جدا، لان النوم الكويس ده بينعكس على بشرتي وما تعرضش للسترس. تاني حاجة بقى، احنا قلنا ان البشرة دي بيبقى عندها دايما جفاف او نقص للمية، فلازم اللي بشرته جافة يشرب مية كتير جدا، وبالذات في الشتاء طبعا احنا في الشتاء ما بنشربش مية اصلا او قليل جدا ما بنشرب مية. ما بنفتكر بقى لما كلية تشتكي وتقول ايه ده احنا ما بنشربش مية، لا نرجع نشرب مية. حاولي ان انتي تشربي مية كتير، 8 كوبايات كل يوم على الاقل، علشان ده يحافظ على الترطيب بتاع بشرتك ويخليه شكلها كويس. كمان ده الترطيب الداخلي. بقى نيجي بقى للترطيب الخارجي، محتاجة ان انتي ترطبيها، ان انتي تحطي زيت زيتون، تحطي زيت جوز هند، زيت لوز على البشرة. لما نيجي نعمل لها زي مساج كده كل يوم بالليل قبل ما ننام، نحط لها الزيوت دي بالليل بعد ما بنغسل بشرتنا، نحط الزيوت دي هتساعد على ان انتي ترطبيها. وبعدين ولما كمان تيجي تحطيها، حطيها وانتي لسه منشفة بشرتك، يعني ما تحطيش، ما تستنيش بقى فترة بعدها، لا تكوني لسه غسلة بشرتك وتحطي الزيوت. ليه؟ لأن ده هيساعد على الزيوت بتمتص وانتي لسه البشرة راطبة، غير لما تحطيها وبشرتك جافة أو ناشفة الزيوت مش بتمتص كويس. كمان ما تستخدميش مية سخنة خالص على بشرتك، استخدمي المية تكون فترة، وحاولي ان انتي دايما يعني ما تدعكيش بشرتك جامد، حتى لما تيجي تنشفيها بالذات اصحاب البشره الجافه، ما ننشفها عن طريق الطبطبه بالراحه، يعني ما تضغطيش على بشرتك وتقعدي تدعكي فيها قوي، يعني لان انتي كده هتخليها ان هي تبقى تحمر ويجي لها حساسيه وتشققات وحكه، فانتي في غنى عن الكلام ده. وما تستخدميش برضو الغسول او المقشرات، انتي بشرتك مش محتاجه لا غسول ولا مقشرات كتير. كمان محتاجة دايما ان انتي تستخدمي الحاجات، الكريمات الحماية من البشرة ومن اشعة الشمس، وتحميها على قدر الامكان من البرد، لان دوت البرد ده بيخلي البشرة على طول يبقى فيها تشققات وحكة واحمرار، وده هيأثر عليها بالسلب طبعا. وان اخر حاجة بقى ان انتي تاخدي نظام غذائي صحي متوازن مليان فيتامينز، وكمان يكون فيه فيتامينز كتيرة ومكسرات وحاجات، الحاجات دي بيبقى فيها زيوت حلوة قوي للبشرة بتفيد بشرتك. أخيرا بقى ماسك ليكو يا حلوين لأصحاب البشرة الجافة بقى، ورقة وقلم كده واكتبي معايا. هنجيب موزة، عندنا الموز كتير قوي دلوقتي في الشتاء، فاحنا هنجيب موزية كده حلوة نهرسها، وعليها معلقة كبيرة عسل، لأن العسل كمان أولا موز مفيد جدا، فيه فيتامين كي وبوتاسيوم، يعني فيه وكمان بيرطب وبيطري البشرة، والعسل طبعا يعني معروف فوائده. وللترطيب كمان هنحط معلقة زيت زيتون، هنهرسهم كويس قوي مع بعض، وهنحطهم على البشرة لمدة 15 دقيقة، وبعد كده هنغسل البشرة بتاعتنا بمية فترة زي ما احنا اتفقنا، مش هنغسلها بمية ساقعة. كمان ممكن تستخدمي الحليب بقى، يعني ممكن نستخدم اللبن، ان احنا نحط القطنة بتاعتك كده تقومي جايباها مع لبن عادي، يكون اللبن فاتر، ممكن نحط بقى نعمل زي كمادات كده اللبن على بشرتنا، مفيدة جدا للبشرة الجافة. الحاجات دي هتخلي بشرتك رطبة دايما، وهتخليها يونج اكتر، ولأن دايما أصحاب البشرة الجافة بيشتكوا ان هما دايما بشرتهم بيبان عليها السن أكتر، فإحنا بنحاول ان احنا يعني نرطبها من بره ومن جوه، ونخليها نهتم بيها عشان تفضل حلوة وتفضل مشرقة دايما، وتفضل يعني تعرفي تعتني بيها بأسهل طرق ممكنة. يعني انتي البشرة الجافة من أسهل البشرات اللي تقدري تتعاملي معاها عن طريق ان انتي بس هترطبيها، مش محتاجة غير مرطبات. لغاية هنا احنا خلصت فقرتنا. برضو هنقرأ التعليقات بتاعت صحابنا على الفيسبوك، على الموضوع بتاع التحرش بتاعنا. أستاذ عبد الرحمن بيقول الموضوع شائك جدا والتعامل معاه صعب جدا. ليه يا أستاذ عبد الرحمن؟ يعني انت بس محتاج ان انت تقف جنب اي حد يعني يتعرض للموقف ده. واحنا طبعا قلنا ان احنا هنغض البصر، يعني يا جماعة يعني الولاد الرجالة غضوا البصر يا جماعة، مش الموضوع مش مستاهل. مين كمان؟ في شيماء بتقول لساني وصوتي لو بصلي بس هفرج عليه خلق الله، وقانون التحرش لازم يتطبق بحذافيره. برضو نسرين بتقول نفس الكلام. أما رضوى بتقول آخري هبص بقرف ولو وصلت إني لازم أتكلم يبقى أتكلم بعصبية وأسيب المكان فورا. لغاية هنا خلصت حلقتنا، واستنوني في حلقة جاية إن شاء الله يوم الخميس الساعة 6.